محبة كبيرة من قدس أبونا وشرف عظيم ليا أن يكون لي فرصة دي أن أتكلم معاكم النهاردة في الموضوع المهم ده، الموضوع اللي هو تفهم معنى العلاقة الحميمية بالمفهوم المسيحي الأرثوذكسي. الحقيقة ده موضوع مهم جدا لأنه بيكلمنا عن أدق العلاقات البشرية اللي مفروض ان ربنا خلقها لغرض سامي جدا، لكن للأسف الغرض ده بيتلوث وبيتدنس في المفاهيم العالمية اللي احنا عايشين فيها، لانه العلاقة الحميمية هي علاقة اقتراب بين شخصين او بين فردين، والاساس العلاقة دي هو الحب المقدس. وزي ما احنا عارفين ان الله في طبيعته هي الحب، الله محبة، والمحبة دي المفروض حسب خطة ربنا والتصميم اللي ربنا خلقنا عليه مفروض انها تتخلل كل جوانب حياتنا، كل علاقة بشرية او روحية مفروض ان يتخللها عنصر الحب اللي هي طبيعة ربنا. والواحد كل ما بيقرب من الآخر بالحب بيشعر بشعور معين، شعور خاص جدا مفيش له مثيل. فنتخيل مثلا ان العلاقة دي بيننا وبين ربنا تبقى علاقة شكلها ايه؟ لما احنا بنصلي وبنتفاعل في الصلاة، لما احنا بنرتل وبنتفاعل مع الترنيم ونسبح، علاقة فيها حب وفيها دفء وفيها حرارة، وعلاقة بناءة بتقربنا بالشخص اللي احنا بنحبه سواء شخص الله او شخص الاخر. وعشان كده احنا لما النهاردة بنتكلم عن الجزء بتاع العلاقة الزوجية بالذات وناخد نطبق الكلام ده داخل العلاقة الزوجية هنشوف معاني يمكن جديدة خالص ما اتكلمناش فيها قبل كده. احنا لما بنخش في اي اوضة نوم بين زوجين ايه اللي بنلاقي فيه؟ زي ما واضح كده قدامكم بنلاقي وسائل ضاءة، المفروشات، المروحة، صور، سجادة، الملابس، جهاز تلفزيون، كل الحاجات دي موجودة في اوضنا كلنا. انا في مرة سألتهم يعني قلت لهم انتوا فكروا كده في القائمة دي في حاجة ناقصة؟ قعدوا برضو يطلعوا حاجات بس نسيوا حاجتين ثلاثة مهمين جدا، عشان كده انا حطيتهم لكم النهاردة، حتى السيلفون والكمبيوتر محطوطين. حاجة او ثلاثة اللي احنا منشوفهاش كتاب المقدس، الصليب والايقونات والزهور. هتقولوا حكاية الزهور والارض دي، هي دي بقى نقطة أساسية. احنا عارفين طبعا الإنجيل مهم جدا، هنشوف ازاي الصليب مهم جدا، أيقونات، وللأسف في ناس بتتكسف تحط صليب في أوضة النوم، وفي ناس بتخجل انها تحط أيقونات قديسين في أوضة النوم. ده بيدل على ايه؟ على ان مفهومنا ان أوضة النوم دي حاجة مختلفة تماما عن بقية جوانب الحياة. بنفصل بقى بين الجنس والعلاقة الزوجية الطاهرة المقدسة اللي ربنا قدسها من أول بدء الخليقة، نفصل بين ده وبين الواقع، ونعتبر ان دي حاجة مش مظبوطة ان احنا نعملها، ان احنا نحط في أوضة النوم صليب او ايقونات او كتاب مقدس. طب الزهور، الزهور دي يعني يمكن حاجة رمزية احنا يمكن ما بنديش اهتمام ليها عموما يعني كمصريين يعني، لكن الحقيقة الزهور لها معنى. يعني الوردة دي لها طعم، يعني السيدات طبعا يحسوا بالحكاية دي لما حد كده يخش عليهم كده، الزوج بالذات ومعاه بوكيه ورد لطيف، وينبسطوا كده يحسوا ان بوكيه الورد ده له معنى، له رمز. احنا عندنا ورد في الكنيسة كتير، رمز الحب، الزهور والجمال ده رمز الحب. احنا عايزين نشوف ونفكر في الحاجات دي كلها مع بعض. الكتاب المقدس بيقول لنا ليكن الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع غير ناجس. شفتوا ازاي؟ الزواج مكرم مكرم. ودي الحاجة بقى اللي بتزعل الواحد، ان احنا لما بنيجي نتجوز او بنجوز ولادنا بنهتم بالامور الظاهرية كلها. وحتى الكنيسة لما بنيجي نصلي صلاة الإكليل هنا المقدس، دي صلاة كده طقسية تاخد لها نص ساعة بسرعة كده روح. لا ما بنروحش، ده ياريت نروح أو نسيب العريس والعروس يروحوا لوحدهم، لكن احنا بنروح بقى الحفلة، والحفلة دي بقى ما بنعرفش ايه اللي بيحصل فيها. يعني يبقى من كام ساعة في الكنيسة، وبعد كده الحفلة بتاعت الفرح فيها حاجات كتير احيانا ما بتبقاش حاجات كويسة. بننسى بقى ان الزوج والزوجة دول او العريس والعروسة اللي هيخشوا السرير وقط النوم بتاعتهم مفروض يخشوا بحاجة جديدة. لانه احنا ليه اللي خلناهم ييجوا يتجوزوا في الكنيسة؟ طب ما يروح يتجوزوا في المحكمة، ما في الجواز العرفي والمدني والكلام ده. لكن اللي بنجوزهم في الكنيسة دول عشان يفهموا ان اللي بيربط الاثنين دول النهاردة هو الله، هو الروح القدس. ما هو قال كده، ما جمعه الله لا يفرقه انسان. يبقى اللي يجمع مين؟ الله. احنا بننسى النقطة دي، بننسى ان اي اثنين بيتجوزوا اللي بيجمعهم ربنا. لكن عارفين ليه احنا جوازاتنا احيانا بتبقى تعبانة؟ ويقولوا كده الجوازة الحلوة يقولوا عليها سبحان مين يجمع. الناس بتعترف بأن ما بيجمع ربنا جوازة كويسة يدوا الفضل لربنا. ولما الجوازة تطلع تعبانة يقولوا ايه؟ يقولوا معلش اصل الجواز ده زي البطيخة، البطيخة طلعت مش كويسة. يعني عارفين ليه؟ لان احنا ما بنخشش الزواج بتاعنا ونخشش المجد بتاع الزواج ومعانا المسيح، معانا الروح القدس. شوفوا كده صلاة الإكليل الحلوة، ما أبونا بيصلي كللهما بالمجد والكرامة أيها الآب، ونرد نقول أمين. قدسهما باركهما أيها الابن الوحيد أمين، قدسهما أيها الروح القدس أمين. دي في الصلاة الأخيرة في القداس قبل ما الشمامسة يقولوا خنفران والوصية وكده. شوف الجمال، الآب والابن والروح القدس بيكللوا مجد وكرامة وبركة وتقديس. ازاي بعد كده احنا نخش بيتنا الجديد وقط النوم واحنا مفاهيمنا عن الجنس وعن العلاقة الزوجية وعن الحب نفسه مفاهيم مشوهة وايه ومدنسة الى حد كبير؟ قط النوم دي فيها حاجات كتيرة ممكن تحصل. يعني البيت الجديد ده هو الحياة الجديدة وهو الحب الجديد. ولما بنبتدي حياتنا، وطبعا الكلام ده يعني احنا نقول خلاص ما احنا اتجوزنا خلاص، لا، احنا نقدر نبتدي في اي وقت نراجع نفسنا ونبتدي من جديد، بس نبتدي مظبوط، لان ده يصلح حاجات كتيرة في حياتنا، بالذات في علاقاتنا الزوجية واحترامنا بعضنا البعض. غرفة النوم دي بتمثل ان احنا انفصلنا، دي اول حاجة، في انفصال عن الاب والام. الحاجة التانية ان ده البيت اللي هنفضل فيه للابد. ليه؟ لان ولادنا دول هيجوا وحيمشوا حيروحوا، ما هو حيتركونا، ما هو يقولك يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته، واحنا كمان حتى الست يقولوا لها انسي شعبك وبيت ابيك، فده هيبقى افضل بيت بتاعنا احنا. الاطفال بيسيبوا واحنا ما بنمسيبش، بس احنا نسأل نفسنا يا ترى بنقضي كم ساعة في البيت، وكم ساعة من دول بنقضيها في قط النوم؟ ليه؟ لان احيانا احبائي احنا بننسى ان احنا نجدد عهود الحب ونخلي فيه فترة مخصصة لينا في علاقاتنا مع بعض، في التواصل والتخاطب، سواء التخاطب ده والتواصل ده بالكلام او بالحب او بالجنس او باي حاجة. وكل الحاجات دي مقدسة في المسيح يسوع، لانه ايه قال كده، الذي يقدسه الله لا تنجسه انت يا بطرس، مش كده؟ ما طهره الله لا تدنسه انت. ليكن الزواج مكرما عند كل واحد. غرفة النوم بتمثل أول حاجة بتمثلها السرية والخصوصية. ليه؟ لأن المفروض أن الواحد في أوضة النوم يقدر ياخد راحته في الحديث. في حاجات خاصة بنتكلم فيها، في مواضيع خاصة بينا احنا بأولادنا، واخدين بالكم؟ وعشان كده هذا السيد المسيح قال الآية الحلوة دي، قال لك كل ما قلتموه في الظلمة يسمع في النور، وما كلمتم به الأذن في المخادع ينادى به على السطوع. ده يدل ان المخدع ده المكان الخاص، عشان كده لازم يكون له احترام. الأسرار بتاعتنا احبائي ما تطلعش بره. احنا بنزعل قوي لما بنشوف مشكلة ان كل أسرار البيت يقول لك طلعت بره. الراجل بيروح يكلم، يحكي لوالدته مثلا، والست تحكي لوالدتها والدتها او اخواتهم او كده. ده مش مفروض. مفروض ان اوضه النوم دي مقدسه خاصه للزوج والزوجه. الحاجه الثانيه اللي بتمثلها اوضه النوم هي غرفه التواصل او الاتصال، الكلام والحديث. وهنا السؤال، يا ترى بتقضوا كم ساعه، بلاش كم ساعه، كم دقيقه في اليوم بتتكلموا فيه مع بعض، فيها مع بعض لوحدكم منفصلين، بتقفلوا الاوضه وتتكلموا؟ انتوا عارفين ان لقوا ان نسبه كبيره جدا من مشاكل الزوجيه ترجع لهذا السبب، وتتحل بهذا الحل، ان الراجل والست ياخدوا راحتهم في الكلام مع بعض كل يوم. ناس كتيره جدا كويسين في جوازهم، وتيجي تقول لهم ايه السر ان جوازكم كويس، يقول لك انا لازم كل يوم اقضي مع شريك الحياه ما بين نص ساعه وساعه نتكلم لوحدنا، هو يتكلم انا اسمع له، هي تتكلم وانا اسمع لها. جربوا الحكايه دي. بيقول لك لو الازواج والزوجات عملوا كده مع بعض، عيادات الدكاتره النفسيين هتقفل كلها، هتتحل المشاكل كلها. لان الانسان كل واحد فينا عنده طاقه عاطفيه ونفسيه محتاج ان حد يسمع له. حد محتاج، الواحد احيانا بيقول يا رب مش لاقي حد يسمع لي. احنا بنيجي نرتل احيانا الترتيله دي، يقول لك لما اكون تعبان اروح لمين غيرك؟ انت اللي تسمع لي، انت اللي تريح. لدرجه مره انا بقول كده، الشخص اللي كتب الترتيله دي ده غلبان قوي، ده مش لاقي حد يسمع له خالص، لحد درجه يقول اروح لمين غيرك. طب واحنا فين؟ فين شريك الحياه؟ وفين الاخ؟ وفين الاخت؟ وفين الاب؟ وفين الام؟ لازم احبائي نتكلم مع بعض، خصوصا كازواج وكزوجات. امورنا الزوجيه، شؤون اولادنا مع بعض، نتخاطبها مع بعض باستمرار بعيد عنهم. العادات الوحشه بتاعتنا ان احنا نقعد نتكلم ونتناقش ونختلف واحيانا نتخانق قدام الاولاد، دي عادات مش كويسه، عادات بتاذي اولادنا من غير ما نعرف. حتى أولادنا الصغيرين جدا، يقول لك الأطفال الصغيرين جدا من سن يوم لسن 3 سنين بيبقوا حساسين جدا لكل الحاجات اللي بتحصل في البيت، وفاهمينها، فاهمينها بس مش فاهمين يعني المحتوى بتاعها، لكن فاهمين إيه اللي وراه، في زعل، في خناق، في غضب، في عنف، في كراهية، في حب. كل الحاجات دي أولادنا الصغيرين أحبائي بيفهموها وهم أطفال صغيرين جدا، وبتأثر عليهم وعلى شخصياتهم. لكن تعالوا نقفل على نفسنا الباب ونتكلم مع بعض في شركة، في احترام، احترام متبادل، في خضوع متبادل وتقدير للرأي الآخر، ونتكلم حتى لو اختلفنا لكن بعيد عن الأولاد، ونسمع لبعض بطريقة ديمقراطية حلوة عشان نحل مشاكل أولادنا. أمورنا المادية والميزانية والنواحي دي كلها، كل دي حاجات مفروض أسرار خاصة تناقش في حجرة النوم بعيد عن أي إنسان آخر. وبعدين ترتيبات المستقبل المهمة، فدي كل دي نواحي كوميونيكيشن، نواحي اتصالات بيني وبين شريك حياتي. أمور الحساسة دي كلها نوصل للنقطة الثالثة بقى، ان اوضة النوم دي هي المكان اللي فيه الحميمية، الاتصال الحميمي وممارسة الحب الاثنين مع بعض بيقفلوا على نفسهم، لانه مش الحاجات دي لازم تتم بعيد عن كل الاعين وكل الاذان. ودي حاجه اساسيه جدا احبائي، لما نخش اوضه النوم خلاص نشعر ان المكان ده تقدس والمضجع غير نجس، والحاجه اللي بتحصل بين الزوج والزوجه ده حاجه مقدسه ولازم نحترمها. حاجه الرابعه اللي بيننا وبين اللي بين بتحصل في اوضه النوم، حته بقى الايه، الصلاه والعباده. ما هو المسيح قال كده، السيد المسيح قال لك ايه، اما انت فمتى صليت ادخل الى ايه، مخدعك. المخدع ده مكان للصلاه. عشان كده احنا بنقول اوضه النوم دي حاجه كبيره جدا في حياتنا. المفروض الناس لما بتهتم باوضه النوم وتحط العفش ده كله وتحط الجمال وتحط، لازم نفكر في حاجه اساسيه اوضه النوم موجوده فيها، الصليب، الروح القدس، كلمه الله، الصلاه. وعايز اقول لكم حاجه مهمه بقى، شوف هنا المسيح بيقول ايه، ادخل، كل واحد يخش ما تخدعه. البيت اللي بيبتدي زواجه، البيت او الزوجين اللي بيبتدي حياتهم، بيبتدوا حياتهم الزوجيه بالصلاه في المخدع قبل ما يطلعوا السرير مع بعض، ده البيت اللي بيعمر. البيت اللي فيه الزوجين بيبتدوا حياتهم بكلمه الله وتستمر معاهم مدى الحياه، هو ده الزواج اللي بيثبت على المسيح وبيصمد لايه، لكل العواصف اللي بتحصل في حياتنا. ليه يا حبايبي؟ لان البيت اللي فيه المسيح ما يخشش فيه الشيطان، البيت اللي فيه كلمه الله ما يخشش فيه الدنس والنجاسه. عشان كده مهم قوي ان احنا نرجع نتعلم العاده دي قبل ما نخش السرير، نركع ونصلي ونقرا فصل من الانجيل مع بعض، ممكن نتامل حتى لو كنا تعبانين، حتى لو كنا احنا لما نكون تعبانين وبنبقى جعانين بنروح ننام قبل ما نتعشى، ما بناكل برضو لقمه، ده جزء من حياتك، جزء لا يتجزا، عشان تشعر بالبركه في علاقتك الجسديه بشريك الحياه. ما تبقاش حته بقى دي ساعه لقلبك وساعه لربك، المفاهيم العالميه اللي دخلت لحياتنا النهارده وبتهدد اولادنا وبناتنا وشبابنا واسرنا. لازم احبائي نفتكر الحكايه دي. الناحيه دي ناحيه الحميميه والتواصل، سواء التخاطب بالكلام او التواصل من الناحيه الجنسيه، دي حاجه مقدسه في حياتنا. ربنا لما خلقنا احبائي خلقنا ليه ذكر وانثى؟ تفتكروا اول سؤال، اول اجابه بتجيني يقولك عشان يخلفوا. هقول لكم سوري معلش، لو ربنا بس قصده يخلقنا ذكر وانثى كان عمل ايه؟ كان ممكن يخلق كده واحد كده بني ادم منه فيه خلف كده بطريقه ما نعرفش ازاي يعني، بس ممكن ما كانش هيغلب على ربنا الموضوع ده. طب ليه خلقنا ذكر وانثى؟ وقال لك خلقهم على صورته ومثاله. يعني هو لما ربنا بيخلقنا او خلقنا ذكر وانثى، الحقيقه ربنا بيكرر حاجه متعلقه به هو شخصيا. يا سلام، يعني في حاجه ربنا، يعني مش قصده بس ان يبقى في ادم وادم ده كده يخليه نايم وبعدين يعمل له عمليه جراحيه وبعدين يجيب له حواء، تاني يوم يصحى كده ادم يلاقي حواء قدامه، ايه التعب ده كله؟ وبعدين نسمع بقى الخناقات اللي بتحصل بقى بين الزوج والزوجه ومشاكل والطلاق والانفصال والحاجات دي. ده ربنا النهاردة بيرجعنا للفردوس الأول، ولازم نفهم حتة الذكر والأنثى بمفهوم الله نفسه. إيه مفهوم ربنا في الذكر والأنثى؟ تفتكروا إيه؟ عارفين إيه؟ هو الحقيقة خلقنا اتنين عشان نبقى تلاتة. خلقنا اتنين عشان هو لما يجمعنا، ما جمعه الله بقى، نبقى تلاتة، هيبقى ذكر وأنثى، ومين في النص؟ الروح القدس، الله. طب تفتكروا الحكاية دي ما تفكركوش بحاجة؟ الثالوث، الثالوث الأقدس، آب وابن وروح قدس. احنا نقدر نقول ان الثالوث الأقدس دول تلات آلهة أحبائي؟ ما نقدرش. بنقول ثالوث في واحد وواحد في ايه؟ في ثالوث. هي بالظبط الحكاية كده. النهاردة بقى آب وابن وروح قدس إله واحد، في نفس الحكاية في رجل وامرأة أو زوج وزوجة والروح القدس بيربطهم ويخليهم جسد واحد. عشان كده بيقول لك ايه؟ ويصير الاثنان جسدا واحدا، جسدا واحدا. وما جمعه الله لا يفرقه انسان. اذا ليس بعد اثنين، هو حد يفتكر بقى اثنين؟ ده هو كده الدكاتره يفهموا الحكايه دي كويس قوي لما يجوا يذاكروا بقى علم التشريح وظائف الاعضاء، ويشوفوا التركيب ازاي ربنا خلق الجهازات الاجهزه الجنسيه في الراجل والست، وازاي ربنا كده رتبها وعمل لها الهندسه العظيمه دي. احنا كنا في كده في كليه الطب نقعد نفكر ونتامل نشوف ازاي ربنا خلقنا ازاي الوظائف دي بتشتغل. بس كل حاجه احبائي لو سبناها بتشتغل حسب خطه ربنا، الانسان ده هيبقى سعيد جدا. انتوا عارفين كل مشاكلنا النهارده ايه حياتنا؟ ان الانسان عايز يمشي حسب هواه. عمل قال له، يقول له كده، يا رب انت الخطه بتاعتك دي ما تنفعنيش، انا عايز انبسط واستمتع. عشان كده دخل الشر في حياتنا، دخلت الخطيه ودخلت المغريات ودخلت الانحرافات ودخلت حاجات كثيره جدا في حياتنا احبائي. ونسمع النهارده انه الانحرافات دي بتخش في اوضه النوم وبين الزوج والزوجه، وبتخناقات بعد كده ومشاكل، وتيجي بقى بعد كده في المشاكل للناس الدكاتره المختصين والمستشارين النفسيين والاباء الكهنه طبعا اول ناس بيعرفوا بالمشاكل دي. طب ليه؟ عشان احنا عايزين نمشي في الخطه بتاعتنا. الحقيقه الخطه بتاعت ربنا جميله جدا. قال ايه ربنا؟ قال لك الستم تعلمون، شوفوا الكلام الجميل، الستم تعلمون ان اجسادكم هي اعضاء المسيح؟ افاخذ اعضاء المسيح واجعلها اعضاء زانيه او اعضاء زانيه؟ حاشا. اما لستم تعلمون ان جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله، وانكم لستم لانفسكم؟ ايه الجمال ده؟ بقى الجسد ده اللي احنا بنتعامل معاه ببس منطلق الشهوة والإغراءات والإشباع والحاجات دي كلها، هو ده هيكل؟ طب حد بقى، في حد فينا كده النهاردة يجروا كده يخش الهيكل بالجزمة، ولا يروح على المسبح يأكل ساندويتش ولا يأكل أي حاجة؟ حد يقدر كده؟ احنا بنشوف عيل صغير كده بيجري داخل الهيكل بالجزمة، تعالى بسرعة، خلع الجزمة بسرعة عشان ايه؟ مكان مقدس. ولو حد كده ابتدى يحط حاجة على البتاع الشماس التاني الكبير يقول له خلي بالك انت لمست المذبح. طب ليه احنا ما بنبصش كده لأجسادنا احبائي انها هياكل، وان المذبح المقدس اللي في هذا الهيكل هو الاعضاء الجنسية اللي احنا ممكن ننظر لها نظرة احتقار او تسفيه؟ ليه ما نبصلهاش زي ما ربنا خلقها؟ هو بيقول لنا الكلام ده، الجسد هو هيكل والاعضاء اللي فينا دي اعضاء المسيح، هناخدها ونخليها اعضاء زانيه؟ وقال لك كده كل من يلتصق بزانيه فصار جسد واحد. طب ليه؟ عشان احنا احبائي ارجع واقول تاني عايزين نمشي على الخطه ايه بتاعتنا. شوفوا الاثنين اصبحوا جسد واحد، وما جمعه الله لا يفرقه انسان جنسيا. عشان كده ما عندناش طلاق. احنا دلوقتي بنتأذى جدا ما كل شويه نسمع فلان طلق وفلانه طلقت، وده ما عرفش راح اتجوز تاني وراح اتجوز التاني، الدنيا اتلخبطت. ليه؟ هو اللي جمع كان مين؟ بس عارفين ارجع واقول برضو لازم كل واحد فينا يسأل نفسه كل فترة كل وقت، يا ترى مين اللي جمعني بشريك الحياة؟ مين اللي خلاني جسد واحد مع شريك الحياة؟ لازم افتكر الموضوع ده في كل يوم، مش كل سنة، مش لما احتفل بعيد جوازي مع مراتي ولا مع جوزي، مش كده في المناسبات، لا، دي شركة، ده جسد واحد لا ينفصل ما جمعه الله لا يفرقه إنسان. فيش طلاق. خطة ربنا خطة هياكل ومقدسات. والناحية الجنسية كلها أحبائي تتعلق بالثلاث حاجات دول. قداسة العلاقة الجنسية فيها ثلاث حاجات: طهارة وعفة وحشمة. معلش كلمة حشمة سقطت هنا في الترجمة، لكن ده معنى تشاستي أو مودستي. ثلاث حاجات: طهارة اللي هي النقاء، الجسد ده طاهر، الفكر طاهر، الحواس طاهرة، كل حاجة فينا طاهرة. ليه؟ لأن الله طهرنا، مطهرين بالروح القدس. والآية اللي هتيجي بعد كده هتشوفوا فيها يقول لك إيه؟ كل شيء طاهر للطاهرين. طهارة، وبعدين العفة. العفة بتحمل معنى إيه يا أحبائي؟ ضبط النفس. ما إحنا زي ما شفنا قبل كده الشيطان مش بيسيبنا في حالنا، في حرب، في إغراءات. النهاردة الإغراءات الجنسية بالذات في حياتنا أصبحت قوية جدا، بالذات على الشباب الصغير. إحنا بنشفق على شبابنا وأولادنا وبناتنا في السن الصغيرة، ضغوط عليهم من كل ناحية. الشاب اللي بيفتح الإنترنت ويشوف حاجات، مناظر، في العلاقات، يروح المدرسة يسمع حاجات، والبنت اللي تروح الكلية البنات كلها بيعملوا بيسووا. وبعدين بقى الحاجات اللي عيالنا دول بيبتدوا بيها وهم صغيرين بتتعبهم بعد كده. فلازم نعلمهم هم صغيرين حتة ضبط النفس، يتعلموها هم أطفال، حتة الصوم، حتة إن هو الإشباع، تأجيل الإشباع، المبادئ الحلوة دي. والحشمة حاجة أساسية، حشمة إن احنا نعود أولادنا إن هم يبقوا محتشمين في اللبس بتاعهم. الجسد ده احنا بنقدر، احنا نشوف أبونا بيخلص الصلاة هنا ستر الهيكل على طول بيتقفل، ده مش حجاب، ده ستر يستر. لازم البنت تبقى مستورة والشاب برضو يبقى واخد باله ونفسه. لكن النهاردة بقى اللبس بتاعنا اللي فيه إغراءات وفيه إظهار لمفاتن الجسد، ما دي حاجات معسرة وبتتعب أولادنا. والعيال يشوفوها في السينما ويشوفوها في التلفزيون ويشوفوها في الإنترنت، وبعدين في الكنيسة كمان في وسط الاجتماعات بتاعتنا، حاجات مؤذية بتأثر على أولادنا أحبائي كتير. عكس بقى الحاجات دي، حاجات الغلط بقى، ان احنا بقى في بقى عدم حالة النجاسة، الانكلينس دي، التلوث، خدين بالكم، الدنس، الانتهاك علاقة الجنسية دي او الحياة الجنسية الطاهرة بيؤدي الى دنس وخيانة زوجية او فورنيكيشن اللي هو برضو نوع من الزنا، هو بس بيسموه الزنا ده قبل الزواج بيبقى زنا برضو. وبعدين بعد الزواج الشخص اللي بيكون اتعود على الخطية قبل الزواج ما بيبقى صعب عليه انه يحكم نفسه احبائي بعد الزواج. هو ربنا الجنس ده ربنا خلقه طاهر زي ما شفته كده، خلقه لثلاث اسباب. اول سبب ان الجنس بيكون تفريق، اولا اول حاجة هنا مكتوب عندكم الجنس تعبير مقدس عن الحب، تعبير مقدس. طبعا ما جمعه الله لا يفرقه إنسان يصير اثنين جسد واحد، يبقى ده حب اللي بيربطهم ببعض. أيوة، حب، حب ملوش نظير، لا يوجد حب أعظم من حب، يعني في ناحية المستوى البشري، حب الرجل مع امرأته والزوجة مع جوزها، ده المفروض. بعد كده مستويات الحب دي بتاخد الحب الروحي، خدين بالكم، لكن هنا في حب روحي وحب جسدي. طبعا حبنا لله ده حب روحي بحت، وهو اللي بيقربنا منه. يصير الاثنين جسد واحد. والجنس الغرض الثاني هو التفريغ عن الطاقة الجنسية، عشان كده قال معلمنا بولس الرسول: لكن لسبب الزنا ليكن لكل واحد امرأته وليكن لكل واحد رجل. الكتاب بيعترف ان احنا عندنا احتياجات جنسية، بس نشبعها في الوقت المظبوط في المكان المظبوط. عشان كده بنعلم شبابنا ضبط النفس والتأجيل والصبر، ونشجعهم برضو ان اول ما بيلاقوا فرصة ويبقوا مستعدين يتجوزوا نجوزهم. تأخير في سن الزواج ده مش بيبقى كويس في اغلب الاوقات. السبب الثالث بقى هو بقى أثمروا واكسروا واملأوا الأرض. إن الزواج ده بيبقى فيه بركة خلفة الأولاد والتناسل عشان نكتر ولاد ربنا وننشر ملكوت الله. ولادنا دول في الآخر بيبقوا أعضاء في الكنيسة وبيبقوا أعضاء في ملكوت الله ويمتدوا وينتشروا. ده دي الوصية بتاعت ربنا، أثمروا واكثروا واملأوا الأرض واخضعوها. في علاقات بقى، حاجات اللي أنا عايز أقولها لكم النهاردة كمان في الجزء الأخير، الحاجات اللي بتأثر علينا بعد الجواز عشان كده تاخدوا بالكم. أول حاجة بتأثر على أولادنا خبرات الطفولة. ليه؟ أولادنا عايزين يشوفوا في البيت نماذج للقداسة والطهارة. البيت اللي فيه دنس وفيه نجاسة أولادنا بيتأثروا قوي بالحاجات دي وبيحسوا بيها، حتى لو كنا بنخبيها عنهم بدل في حاجة غلط بيحسوا بيها. أولادنا على فكرة أذكياء جدا. خبرات الطفولة، لازم نحمي أولادنا من العثرات. أولادنا اللي بيتعرضوا للإيذاء البدني أو الإيذاء الجنسي بيتعبوا جدا بعد كده في حياتهم، مستقبلهم، في جوازاتهم. البيت اللي ما فيهوش حب وما فيهوش حنان وما فيش احترام بين الزوج والزوجة وخضوع متبادل، ولادنا بيتعبوا فيه وبيطلعوا بأنماط وطرق مختلفة بتأثر على حياتهم بعد كده. شوفوا بقى الحاجات دي اللي بتبتدي في الطفولة، تيجوا بعد كده تلاقوا أولادنا في سن المراهقة ويبتدوا بقى يتعبوا جدا، لأنه أولادنا هم صغيرين حلوين قوي زي الملائكة كده، يوصل العيل سن 13 14 15 ايه اللي حصل لهم؟ ابتدوا بقى كل الحاجات اللي اتخزنت فيهم من الاول تبتدي تبان. لو عاشوا حب وعاشوا احترام وعاشوا قداسة وعاشوا روحانية وفي بيت فيه صلاة وفيه فرح وفيه ترنيم، طبعا هيبقى البيت الولاد دول احسن واقدر على مواجهة التحديات اللي هتشوفوها في العالم بعد كده، تحديات الشباب واغراءات الشباب. لكن اولادنا ابتدت الحاجات من هم صغيرين ويشوفوا بقى الافلام اللي بتيجي جوه في البيت والدي في ديز دي اللي عماله تتعرض والتلفزيون ما فيش رقابه عليه والبرامج والاب بقى والام اللي عمالين بقى يجيبوا لاولادهم، الاقي بص الهديه اللي جايه للعيل عنده 11 12 سنه مثلا لابتوب مثلا كمبيوتر، والولاد قاعدين بقى داخلين على المواقع من هنا لهنا لهنا لغايه ما يقعوا في عمل. الحاجات دي الولاد بيبعتوا لنا بيها، بيكلمونا فيها، بيحكوها لنا، بيحكوا لنا الحكايات دي. يقول لك انا كنت قاعد على الانترنت كده ولقيت منظر وبس حياتي اتغيرت من ساعتها، رحت المدرسه وقالوا لي الولاد في المدرسه خد ما اعرفش ايه الشفره دي واستعملها. عيال بيبقوا عندكم هنا 10 11 سنه، شفتهم في امريكا بيبقى عندهم 10 11 سنة وجايين من مصر يحكوا لي الحاجات دي بعد من سنتين ثلاث ويشوفوا مناظر وتأثر عليهم. لازم نحمي أولادنا ولازم نوعيهم، ولازم التربية الجنسية تبدأ من سن يوم واحد. يعني بأن المواضيع دي عايزة مواضيع لوحدها. خبرات المراهقة اللي انتوا بتقولوا أولادنا ابتدوا ينحرف وابتدوا أصدقاء السوء يتأثروا من المدرسة ومن الحاجات دي، ركزوا على أولادكم هم صغيرين أصغر من كده، لأن هيبقى أسهل عليكم أن أنتوا تاخدوا بالكم منهم وهم في سن الشباب. وطبعا بقى الحاجات دي لو فضلت كده، العيال بقى لما ابتدوا عايزين يجربوا بقى خبرات بقى اللي بتحصل في حياتهم لما يبقى عندهم 17 و18 و20 سنة وتبتدي بداية العادات بقى. وانتوا عارفين القول المشهور ده أن الحاجة بتبتدي بعادة والعادة يبتدي يتحول إلى أسلوب أو نمط في الحياة، والنمط ده يتحول إلى سلوك. ودي حاجات الخطيرة بقى اللي هي الطباع نفسها بتاعت الإنسان خلاص بتبقى تتلوث. بعد كده العيل ده يبقى كبير ويجي يتجوز يلاقي في منتهى الصعوبة إنه قادر يحافظ على قداسة الزواج وطهارة الزواج، وبيأثر عليه جدا. الأحاسيس الجنسية دي بتاعت ولادنا عندهم أحاسيس كبيرة جدا، والإثارة الجنسية سهلة، لكن المشكلة كلها لما بيطلعوا يصطدموا بواقع الحياة ويبتدوا بقى يواجهوا مسؤولياتهم ويشوفوا بقى ان الحاجات اللي تأثروا بيها وهم صغيرين. عشان كده أحبائي لازم نتنبه للخطر الدافق علينا، خطر الجنسي اللي خاخل أوضنا. كان زمان يقولك الخطية المحيطة بينا بسهولة، ده كلام كتاب مقدس مش كلام زمان، يعني كلام حاضر. بس احنا شايفين الخطية المحيطة دي مش ما بقتش محيطة، دي داخلة جوانا، جوه بيتنا وجوه أوضة النوم وجوه حياتنا، بس احنا شاطرين بنخبي حاجات بتحصل في الخفاء عشان احنا مش قادرين نتكلم عنها. لكن النهاردة ربنا مدينا فرصة ان احنا نتكلم عشان نواجه الامور دي في حياتنا كازواج وزوجات وكاباء وامهات، ونواجهها في حياة اولادنا ونساعدهم يتغلبوا عليهم. عيلنا بعد كده بيلجأوا الى اساليب طبيعية وغير طبيعية لوصول الى الشهوة والى الاشباع اللي مش مظبوط. الواحد شوف الموضوع الإباحية والبورنوغرافي دي قضية بتواجه العالم كله النهاردة. كل شوية بيحطوا قوانين حماية الأطفال وحماية المراهقين مش ملحقين، وكل الموضوع عبارة عن زراير كده بيضربوها تطلع بلاوي سودة وأنواع خطيرة. وبعدين نبص نلاقي أولادنا دول ابتدوا يدمنوا، يحصل لهم حالة إدمان الجنس، ولاد وبنات. الحرفات بقت تاخد اشكال غير طبيعيه مهوله ومريعه، لدرجه ان احنا بعضهم بنضطر نقول لهم لازم تروحوا مصحه او تتعالجوا علاج نفسي مظبوط. ليه؟ لانه الحاجات دي ما اتلحقتش من بدري، والجذور بتاعت البيت ما كانتش جذور عميقه في الروحانيه وفي المسيح. لازم احنا احبائي ناخد المواضيع دي بطريقه مظبوطه. تمتع بحياه جنسيه مظبوطه في العلاقه الزوجيه لازم يبقى فيها العنصر الروحي، لازم نبقى ماشيين ونفتكر خطة ربنا ايه، لازم ندي لكل واحد الاشباع المحتاج له. احيانا بيبقى الانحراف انه نتيجة الرجل جوه العلاقة الجسدية بيبقى في منتهى الانانية، او نتيجة ان الست واخدة الموضوع ان هو خطية ودنس وانها مش عايزة تدي جسدها لجوزها. طبعا دي مشاكل كتيرة بتحصل النقطة دي، مع ان الكتاب المقدس واضح ليوفي الرجل المرأة حقها الواجب، وكذلك المرأة لتوفي الرجل حقه الواجب. ونحط بقى حاجات، لانه بنبص نلاقي انه في الجنس ده في مخنا حاجة مش مظبوطة، حاجة ناجسة. الكتاب يقول لك كل شيء طاهر للطاهرين، وان ربنا ما خلقش حاجة غير ناجسة، ما فيش حاجة ربنا خلقها ناجسة، لا الجسد ولا الحواس ولا الأفكار ولا القلب ولا الجنس، كله طاهر. المهم نظرتك أنت إيه ونظرتك أنت إيه. لما إحنا ندي البعض داخل العلاقة الزوجية ندي الاحتياج النفسي وندي الاحتياج الروحي وندي الاحتياج العاطفي واحتياج الجسدي اللي هو لازم يشبع. مشاكل ما تبتديش إلا نتيجة قلة الإشباع. في العلاقة الجنسية مشكلة الإثارة الجنسية دي مشكلة كبيرة جدا كلنا بنواجهها، كلنا بشر، إن احنا بنجد نفسنا بنتبع الشهوة بسهولة. لكن لازم احنا نفكر في التدريب الروحية اللي بتظبطنا. لما الكنيسة بتقول لنا خدوا فترات تصوموا فيها، خدوا فترات تصلوا فيها، نمتنع فيها عشان نبقى احنا in control، نبقى احنا المالك نفسه خيره من مالك مدينة. الحاجة التانية الأساسية حتة ان احنا نفهم ان احنا مختلفين. خلوا بالكم طبيعة النفسية والجسدية بتاعت الراجل مختلفة تماما عن الست. الراجل احيان كتير قوي يتعامل مع مراته على انها زيه راجل، ما ينفعش. والست نفس الحكاية، بتتوقع ان الراجل زيه زيها، ما ينفعش. في اختلافات. يعني حتى مثلا اختلاف، اقول لكم ابسط اختلاف، يقول لك انه مثلا الدم بتاع المرأة لما بيوزنوه يطلع دم الرجل تقيل، اتقل من الرجل. ده مش معناه انه دمه تقيل يعني، بس هي بالوزن فعلا اتقل. الست عاطفية مثلا بطبيعتها، الرجل يحب يفكر بالعقل. اختلافات حجم المخ مثلا بتاع الرجل اكبر من حجم الست شويه، مش معناها ان عقلها صغير، لكن في حاجات في الست عندها مثلا التوصيلات الكهرباء او العصبيه في المخ سريعه جدا، خصوصا في النواحي العاطفيه، فتلاقي الست كده يعني عندها سرعه في حاجات كتيره. في اختلافات لازم نذاكرها، لازم نبقى فاهمينها. الست بتمر بفترات الدورة الشهرية، أحيانا بيجي الأسبوع اللي قبل الدورة تبقى عصبية جدا، لو الراجل مش فاهم تبقى خناقات في البيت وزعل كبير جدا، لكن لازم نفهم الفروقات دي. اختلافات بين الجنسين دي حاجة أساسية احنا بنعلمها للشباب قبل ما يتجوزوا، وحتى المتجوزين جديد بنعلمها لهم برضه، عشان ده جزء من الواجب بتاعنا. ازاي ان انا ما افهمش مراتي كويس، وازاي انا ما افهمش جوزي كويس، ازاي تبقى العلاقة بتاعتنا علاقة سوية واحنا مش فاهمين بعض؟ شوفوا دي حاجة اساسية جدا. عشان كده احنا لازم نراجع نفسنا. هقول لكم كده الايات الحلوة دي: كل شيء طاهر للطاهرين، واما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهر، بل قد تنجس ذهنهم ايضا وضميرهم. ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل، كذلك الرجل أيضا. عوامل اللي بتأثر في العلاقة الجسدية، في حاجات الأساسية هلخصها لكم، حاجات بتحصل بعد الجواز: سوء التواصل، والغضب اللي في غير أوانه، أو الغضب اللي بيتحط في مش مكانه اللي هو الغضب الغير مقدس. حاجات دي لما يبقى زعل بين الزوجين ويخصموا بعض وتقول له انا مش هنام جنبك في السرير، وتروح ويقعدوا يوم والاثنين والاسبوع مزعلوا بعض، ده كلام مش مظبوط، مش مسيحي، لانه لا تغرب الشمس على غيظكم. الحاجات اللي بتاثر علينا في الجواز برضو ان احنا لسه متعلقين بابائنا وامهاتنا، بالذات الازواج والزوجات الصغيرين بعد ما يتجوزوا، لكن لسه بابا وماما لسه في الذهن، لسه في الفكر على طول. لا، هو بيقول لك انسي شعبك وبيت ابيك، وقال لك اترك اباك وامك. ده ناموس ربنا مش ناموس الانسان، ده القانون اللي ربنا بيحطه. مهم قوي نفتكر الحكايه دي. الاختبارات دي الوقت بتاعنا بنكون بنشتغل ومنشوفش بعض ومنتكلمش مع بعض. الطرف الثاني ما بيستمتعش. لو في مرض او اختلال لازم يتعالج، مشاكل محتمله، ازمه منتصف العمر، الاستماع لاحتياجات الاخر، الحساسيه لمشاعر الاخر، الاحترام المتبادل، محدش يدين الاخر عشان واحد محتاج للتاني اكتر شوية. كتير الراجل بيبقى محتاج للست اكتر، ومرات الست بتبقى محتاجة للراجل، ده ما فيهاش حاجة، لازم نحترم. ولما قال لك كده: لا يمنع احدكما عن الاخر الا يكون على موافقة والى حين تفرغوا الصوم والصلاة. لازم الامتناع ده يكون موافقة عشان محدش ايه يعصر ويغلط. فاخدين بالكم؟ دي حاجات مهمة جدا. وبعدين المحبة بتحل المشاكل، محبة وليست الشهوة. شايفين المعادلة؟ في معادلتين قدامكم كده على الشاشة، يقول لك رغبة من غير محبة تساوي شهوة. رغبة شلنا منها المحبة، رغبة جنسية، شلنا منها المحبة تبقى شهوة، كل واحد عايز يشبع نفسه وخلاص مش مهم التاني. لكن حطوا الرغبة بقى زائد المحبة تساوي ايه؟ علاقة في المسيح، ده الحب. واخيرا بقى لازم ربنا يبقى في اوضه النوم ويبقى في الحب بتاعنا، وربنا يدينا كلنا حياه زوجيه مستقره سعيده، له المجد الدائم الى الابد، امين.